أيها المسلمون، مع أدب من الآداب العظام وسبيل للتبصر وفهم الأحكام، إنه السؤال الذي تكرر ذكره في القرآن: يسألونك يسألونك في 12 موضعا، وقد أمر الله بالتوجه بالسؤال لأهل الذكر عند الجهل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي المقابل نهى أهل الإسلام عما فيه تعنت من الأسئلة: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ فليس كل سؤال مقبول. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. وكان يقول للناس: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فليس كل شيء يسأل عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزالون يستفتون حتى يقول أحدهم: هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، والأغلوطات ما لا يحتاج إليه من الأسئلة. وعن علي رضي الله عنه أنه خطب الناس يوما فقال: سلوني ما شئتم. فقام ابن الكواء وكان من الخوارج فقال: ما هذا السواد الذي في القمر؟ قال: قاتلك الله، ألا سألت عما ينفعك في دنياك وآخرتك؟ فالسؤال يكون عما ينفع وما تحته عمل، وإلا كان مذموما. وقد كان السلف لا يسألون إلا عن حاجة، ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولما جلس نفر بباب النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا يتجادلون في القرآن، فيقول البعض: ألم يقول الله كذا وكذا؟ ويقول البعض: ألم يقول الله كذا وكذا؟ فسمع قولهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج عليهم وكأنما فقي في وجهه حب الرمان من الغضب، يقول: بهذا أمرتم أو بهذا بعثتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، والذي نهيتم عنه فانتهوا. فالسؤال ما كان عن عمل. ولذلك لما سئل عيسى بن يونس عن قول الله عز وجل: كل من عليها فان هل الحور العين يمتن، غضب غضبا شديدا من ذلك، وقال: ما سمعنا أحدا قط يسأل عن مثل هذا. قال ابن بطة رحمه الله: اعلموا إخواني أني فكرت في السبب الذي أخرج أقواما من السنة والجماعة واضطرهم إلى البدعة والشناعة، وفتح باب البلية على أفئدتهم، وحجب نور الحق عن بصيرتهم. فوجدت ذلك من وجهين: أحدهما البحث والتنقير وكثرة السؤال عما لا يغني ولا يضر العاقل جهله ولا ينفع المؤمن فهمه، والآخر مجالسة من لا تؤمن فتنته وتفسد القلوب صحبته. فانتبهوا لدينكم أيها الناس،